بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد قرر شيخنا محمد بن صالح العثيمين قراءة كتاب حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وذلك أواخر شهر رجب لعام 1415. قال
بسم الله الرحمن الرحيم. تعليقا على هذه المقدمة، نحن قررنا هذا بعد مشاورتكم واقتراحاتكم، وذلك لأن طالب العلم إذا لم يتحلى بالأخلاق الفاضلة فإن طلبه للعلم لا فائدة له. لا بد أن الإنسان كلما علم شيئا من الفضائل أو من العبادات أن يقوم به، فإن لم يفعل فهو وجاهل الصلاة، بل الجاهل أحسن حالا منه، لأن هذا ترك الفضل عن عمل بخلاف الجاهل، ولأن الجاهل ربما ينتفع إذا علم بخلاف من علم ولم ينتفع. فلهذا أحث نفسي وإياكم على التحلي بالأشياء الفاضلة والصبر والمصابرة والعفو والإحسان بقدر المستطاع، هذا بقطع النظر عن الوصية الكبرى وهي الوصية بتقوى الله عز وجل التي قال الله تعالى فيها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما مؤلف هذه الحجة فهو أخونا الشيخ بكر أبو زيد، وهو من أكابر العلماء ومن المعروفين بالحزم والضبط والنزاهة، لأنه تولى مناصب كثيرة وكل عمله فيها يدل على أنه أهل لما تولاه، وهو الآن مع لجنة الفتوى التي رأتها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض، ومع هيئة كبار العلماء. فنسأل الله لنا وله التوفيق. ثم إن كلامه في غالب كتبه كلام يدل على تضلعه في اللغة العربية، ولهذا يأتي أحيانا بألفاظ تحتاج إلى مراجعة قواميس اللغة. والذي يظهر أنه لا يتكلف ذلك، لأن الكلام سلس ومستقيم، وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه غريزة في اللغة العربية لم ينالها كثير من العلماء في وقتنا، حتى أن كتاب تقول إن هذه الفصول كمقامات الحرير، ومقامات الحرير معروفة لأكثركم مقامات جيدة وفيها مواعظ وفيها كثير من الكلمات اللغوية التي يستفيد الإنسان منها. نعم.
قال الشيخ بكر: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1400 والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجود، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلون بحمله يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواه المباركه من السقف والتعهد في مساراتها كافه، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مكان الطلب والعمل من تموجات فكريه وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. وقد جعل
هذا ما قاله صحيح أمه في الآونة الأخيرة حصل والله الحمد للشباب طموحات واسعة في شتى المجالات، لكنها تحتاج كما قال تحتاج إلى ضمانات وكوابح تضمن بقاء هذه النهضة وهذا الطموح، لأن كل شيء إذا زاد عن حده فإنه سوف يصل إلى جذعه، إذا لم يضبط ويكبح فإنه يكون دمارا، وربما يكون دمارا في المجتمع، وربما يكون دمارا حتى على صاحبه في قلبه. أرأيتم الخوارج عندهم من الإيمان بمحبة كون المسلمين على الحق ما لا يوجد في غيره، لكن هذا قد زاد حتى كفروا المسلمين وأئمة المسلمين وخرجوا عليهم، فصاروا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فأنت اضبط القلب إذا رأيته أنه سوف ينفر بعيدا وسوف يسلك مسلكا صعبا، فعليك أن ترده، عليك أن ترده، وأن تعرف أن المقصود إقامة دين الله لا الانتصار للغيرة وثورة النفس. ومعلوم أنه إذا كان هذا هو المقصود أعني الانتصار لدين الله، فإن الإنسان سوف يسلك أقرب الطرق إلى حصول هذا المقصود، إلى حصول هذا المقصود ولو بالمهاجمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم.
وقد جعلت قواعدهم
النسخة اللي عندي غير النسخة اللي يقرأ
فيها
هنا منفصلة. غير هو ما تغير عنه.
غير
العلم. يعني تغير ليش؟ طبعاً الخلاف
لا
تنبه
ولا ما
تنبه. إذا كنت كلمة وكلمة ما لا. إذا لم يتغير معنا ما لا. نعم. نعم. الظاهر مراجع الاجتماع أو جمع المعلومات.
وقد جعلت قواعدهم رسالة في التعالم تكشف المندثين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويردوهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلون وهم لا يشعرون
فيستلوهم
وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك.
فإن الآن هذا الشاب بعد التركع.
واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل صوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على الكفاف فأتل ما أرقم لك أنعم الله بك عنا. فأتل ما أرقم لك أنعم الله بك عنا. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي لمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن ذرة في تاج الشرع.
الآن الشيخ بكر يقول لما أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل طوعا فيها الكفاح من الغيبة إلى الحضور. هذا ليس معتادا عند العلماء في مؤلفاتهم العلمية، لكن كما قلنا أولا أن الشيخ يعتمد على البلاغات اللغوية، ومعلوم أن الانتقال في الأسلوب من غيبة إلى خطاب أو من خطاب إلى غيبة أو من نفر إلى جمع حيث صح الجمع من المعلوم أن هذا سوف يوجب الانتباه، سوف يوجب الانتباه، لأن الإنسان إذا كان يسير في أسلوب معين مستمر عليه انسابة الأسلوب، لكن إذا جاء شيء يغير الأسلوب سوف يتوقف وينتبه. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، لا وبعثنا منهم 12 نقيبا، فقال أخذ الله هذا غير وبعثنا حضور. نعم.
وأن العلم وهو أثمن ذرة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته، ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه.
المتحلي المتخلي فيها جناح، تام أو ناقص؟ ناقص باختلاف بعض الحروف، لكن مع ذلك الشيخ رأى هذا. نعم.
ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق
لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، ويشمل أيضا لمن يسلك طريق التعليم. الآداب هنا للمتعلم وللمعلم، حتى المعلم يجب عليه آداب، حتى المتعلم له آداب يجب أن يعتني بها.
وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم، فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأفضل طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية، وأرجو أن يكون هذا التقييم فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر، وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم.
يعني ضدها، يعني من ذكر الآداب فيكون ضدها، إن كانت مسنونة يكون ضدها مكروه، وإن كانت واجبة فضدها محرم. ولكن هذا ليس على إطلاق، لأنه ليس ترك كل مسنون يكون مكروها، وإلا لقلنا إن كل من لم يأتي بالمسنونات في الصلاة يكون قد فعل مكروها. لكن إذا ترك آدابا من الآداب الواجبة فإنه يكون فاعلا محرما في نفس ذلك الأداب فقط، لأنه ترك فيه واجبا. وكذلك إذا كان مسنونا وتركه فينظر إذا تضمن تركه إساءة أدب مع المعلم أو مع زملائه فهذا يكون مكروها، لا لأنه تركه ولكن لأنه لزم منه إساءة الأدب. والحاصل أنه لا يستقيم أن نقول كل من ترك مسنونا فقد وقع في مكروه، أو كل من ترك واجبا فقد وقع في محرم، يعني على سبيل الإطلاق، بل يقيدها. نعم. 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 لكن المستعمل أنها تجر باللام وتجر بالفي في كافة أنحاء العالم وما أشبهها، فهي شائعة في المال.
ومنها ما يشمل
إيش؟ لا لا تريد هذه، هذه قلعون يديه. نعم. الفرق اللغة العربية، ولهذا يقول إن عناه بكذا يعني أراده. نعم.
ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستنساء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات. فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت، وهذا المجمل ففصلت، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة مهتدى بهم جمعنا الله بهم في جنته آمين. بكر بن عبد الله أبو زيد في اليوم الخامس من الشهر الثامن عام 848.
ذكر كتب متعددة في الحاشية جيدة.
أخرى الحاشية
ولا؟ لا معلومة من بين أيديكم.
الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. أولا العلم عبادة. قصد الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب، وعليه فإن شرط العبادة واحد
العلم عبادة لا شك، بل هو من أجل العبادات وأفضل العبادات، حتى إن الله تعالى جعله في كتابه قسيما للجهاد في سبيل الله الجهاد المسلح، فقال جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا يعني بذلك الطائفة القائمة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الإمام أحمد رحمه الله نعم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رزق الله وفقه في دينه، والفقه هنا يعنى بالعلم بالشرع، فأدخل فيه علم العقائد والتوحيد وغير ذلك. فإذا رأيت أن الله من عليك بهذا فاستبشر خيرا، لأن الله تعالى أراد بك خيرا. وقال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا وكيف تصلحني يا أبا عبد الله؟ قال ينمي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. نعم.
وعليه فإن شرط العبادة أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية. وفي الحديث السرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات الحديث. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء رياء الشرك أو رياء الإخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب.
كذلك إذا قال قائل بما يكون الإخلاص في طلب العلم، قلنا الإخلاص في طلب العلم يكون في أمور. الأمر الأول أن تنوي بذلك انتفاع أمر الله، لأن الله تعالى أمر بذلك فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وحث سبحانه وتعالى على العلم، والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به والأمر به. ثانيا أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله، لأن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم ويكون بالكتاب، يعني بالتعلم والحفظ في الصدور، ويكون كذلك بالكتابة، كتابة الكتب. والثاني أن تنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما حمت الشريعة ولا دافع عنها أحد. ولهذا نجد مثلا شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم الذين تفدوا لأهل البدع وبينوا بطلان بدعهم، نرى أنهم حصلوا على شيء كثير. والرابع أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة. واضح؟ هذه أمور أربعة كلها يتضمنها قولنا أنه يجب الإخلاص لله في طلب العلم. انتهى؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وعليه: فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت فرقة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة بغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. وللعلماء في هذا أقوال.
ما قاله الوجود حماية النية من هذه المقاصد السيئة فهو صحيح. ومن طلب علما وهو مما يستطيع وجه الله لا يريد إلا أن ينال أرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة، صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه المحمدة والجاه والتعظيم وانصراف وجوه الناس إليه ستجده إذا حصلت العلم، حتى وإن كان نيتك سليمة، بل إذا كان نيتك سليمة فهو أقرب إلى حصول هذا لك. نعم. ايش
ما معنى قوله بل وتحمي الحمى في قوله ولهذا يتعين عليك ان تحمي نيتك من شوب الاراده لغير الله؟ تعالى بل وتحمي الحمى.
نعم، تحمي النيه وتحمي ما حولها، حمى الشيء ما حوله، كما في الحديث الا وان لكل مالك الحمى الا وان احنا الله نسأله.
شيخ بارك الله فيكم، ما هو الفرق بين حب الظهور وحب انك الله؟ الواحد
لا بد ان يظهر ذلك. لا لا، انه ما يريد ذلك الا ان يظهر امام الناس فقط. اما حب الناس ثم ياتي من بعد الظهور ما يظهر، وهذا يجد الانسان الفرق. حب الظهور ان يظهر ويشار اليه بالاصابع ويثنى عليه بالالسن وما اشبه ذلك. اما من عاد الناس ما يهم سواء ظهر عند الناس او ما ظهر.
لا
مو متلاف، لا، لكنه من أحسن نية حصلت له هذه الأمور، يعني تعظيم الناس له وتصيرهم إياه واعتبار قوله وما أشبه ذلك، هذا أحسن من نية السليمة. ففرق بين أن يريد النتائج الحاصلة من مظاهر الدنيا وبين أن يريد الآخرة ثم تأتي هذه النتائج الحاصلة من نراه الدنيا. مبارك ما واضح. نعم خالد نعم ما أظن فيها تفصيل نعم لا المنافس غير هذا المنافس المحب يسبق لكن لا يريد أن يسبق ليكون فوق صاحبه فيكون أعلى منه الفرق دقيق يعني فرق من يقول أنا أريد أن أطلب العلم لأكون فوق الناس وفوق أقران فقط وبين من يحب أن يتفوقه في العلم للعلم إنهما فرق واضح مباوح هنا وإلا فهذا عمر رضي الله عنه تمنى أن ابن عمر أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من الشجر الشجرة مثلها مثل المؤمن وخاض الصحابة في شجر البوادي كلهم ما عرفوها يقول ابن عمر فوقع في قلبي أنها النخلة لكن كنت أصحى القوم فلم أتكلم فتمنى عمر أنه تكلم هنا
وللعلماء في هذا أقوال ومواقف
كيف العرب من العرب الدنيا كل ما يحصل في الدنيا هو عرض من أعراض سيجوز نعم
وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم ويزاد عليه نهي العلماء عن الصبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة وقد قيل
الطبوليات المسائل التي يراد بها الشهرة بمالة الطبوليات لأنها مثل الطبل لها صوت ورنين فهذا إذا جاء في مثل غريبة على الناس نعم والشهرة عن كأنها صوت الطبل فهذه يسمونها الطبوليات ولم أسمع بهذا لكن وجهها واضح
وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب
هذا سفيان يقول كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته السرة يعني من السلطان لما أعطاه سلب فهم القرآن وهؤلاء هم الذين يدركون الأمور ولهذا يتحرز السلف من عطاء السلطان ويقولون إنهم لا يرسلوننا إلا ليشتروا ديننا بدنياهم فتجدهم لا يقبلونه ثم إن السلاطين بما سبق قد تكون أموالهم مأخوذة من غير حلها يتبرعون عنها أيضا من هذه الناحية ومن المعلوم أنه لا يجوز للعالم أن يقبل هدية السلطان إذا كان السلطان يريد أن تكون هذه العطية مطية له يركبها ما تشاء بالنسبة لهذا العالم أما إذا كانت أموال السلطان نزيهة ولم يكن يقبل الهدية منه ليبيع دينه بها فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسلم ولا سائل فخذ وما لا فلا تكره نفسك وغرض سفيان رحمه الله من ذلك التحرير من هذا وتفكيك نفسه على ما صنع نعم
فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقبه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده
وفي معنى ذلك ما أدري هل هو قول آخر أو نقل بالمعنى يقول ما عالجت نفسي على شيء أشد من معالجتها على الإصرار. وهذا بمعنى كلام السر، لأن الإصرار شديد. ولهذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه يدخل الجنة، وهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني ليست النائحة الثكلاء مثل النائحة المستأجرة.
الله أكبر، هذا مثل عظيم. النائحة الثكلاء يعني التي فقدت ولدها، هذه تبكي بكاء من القلب. والنائحة المستأجرة ما يؤثر نوحها ولا بكاؤها لأنها تصطنع البكاء. ولكن مثل هذا الكلام الذي يرد عن السلف يجب أن نحسن الظن بهم، وأنهم لا يريدون بذلك مدح أنفسهم، وإنما يريدون بذلك حث الناس على إخلاص النية والبعد عن الرياء وما أشبه ذلك، وإلا لكان هذا تزكية للنفس واضحة. والله عز وجل يقول: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما يتقى. لكن السلف رحمهم الله لعلمنا بمقامهم وإخلاصهم يجب أن نعمل ما ورد عنهم مما يحتمل هذا المعنى الفاسد أن نحمله على المعنى الصحيح. نعم نعم. وجه الله عبيد الله هذا سؤال واضح. يقول إن إخلاص النية في العصر الحاضر صعب أو قد يكون مستحيل، لأن الذين يطلبون العلم ويصلون الطلب النظري يطلبون العلم لنيل الشهادة، وهذا ليس لله. فنقول: إذا كنت تطلب العلم لنيل الشهادة، فإن كنت تريد من هذه الشهادة أن ترتقي مرتقى دنيويا فالنية فاسدة. أما إن كنت تريد أن ترتقي إلى مرتقى تنفع الناس به لأنك تعرف اليوم أنه لا يمكن الإنسان من ارتقاء المناصب العالية الموجهة للأمة إلا إذا كان معه شهادة. فأنا الآن أقصد بهذه الشهادة أن أنال ما أنفع به الناس، فهذه نية طيبة. ما تنافي الإخلاص، لا تنافي الإخلاص. الآن لو وجد عالم جيد في شتى فنون العلم لكن ليس معه شهادة لا يتمكن من تدريس الثاني، هذا هو الواقع. نعم. لكن لو يأتي واحد ما يعرف كوع من كسور ومعه شهادة، نعم يقبل في الجامعة ماذا معه شهادة، فالإنسان حسب نيته. إيش الامتيازات كل هذه ما ترى، هذه تدخل في قوله ما جاء في نهاية المال وأنت غير مشرف ولا سائل. يا سليم الصغير هذا الصغير يا رجال الصغير اللي سقطته وسط نعم كيف حتى إلى الثانوي لا يزن هذا ما يكلم توم صار. نعم
قول الشيخ رحمه الله تعالى لما قمت بصورة تسليك
الفهم فهم القرآن ايش؟ نعم.
إذا
أخذ هذه النقطة أول من أخذ له هو هل وجه الناس اللي في زمن سفيان هذا الذي ينتقد العلماء ما هو مسلم وين بينه وبينهم مثل ما بين سفيان وزمن عند الآن تحصل لك أكلت المال والجمع
وفقك الله لرشدك آمين. الشرط الثاني الخصلة الجامعة لخير الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيقها بتمحض المتابعة وقصد الأثر للمعصوم. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذا
أصل لا شك أن المحبة لها أثر عظيم في الدفع والمنع إذ أن المحب يسعى غاية جهده في الوصول إلى المحبوب فيطلب إيش يطلب ما يرضيه وما يقربه منه ويسعى غاية جهده في اجتناب ما يكرهه محبوب ويبتعد عنه. ولهذا ذكر ابن القيم في روضة المحبين أن كل الحركات مبنية على المحبة كل حركات الإنسان وهذا صحيح يبتعد عنه. ولهذا ذكر ابن القيم في روضة المحبين أن كل الحركات مبنية على المحبة كل حركات الإنسان وهذا صحيح لأن الإرادة لا تقع من شخص عاقل إلا لشيء يرجو نفعه أو دفع ضرر وكل إنسان يحب ما ينفعه ويكره ما يضره فالمحبة في الواقع هي القائد والسائق إلى الله عز وجل تقود الإنسان وتسوق. وانظر إلى الذين كرهوا ما أنزل الله كيف قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صارت نتيجتهم الكفر لأنهم كرهوا ما أنزل الله. فالمحبة كما قال الشيخ هي الجامعة لخير الدنيا والآخرة. أما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تحملك على متابعته ظاهرا وباطنا لأن الحبيب يقلد محبوبه حتى في أمور الدنيا حتى في أمور الدنيا تجد يقلد محبوبه تجد مثلا يقلده في اللباس في الكلام حتى في الخط. نحن نذكر بعض الطلبة في زمان لما كنا نطلب كانوا يقلدون الشيخ الرحمن المستهدي في خطه مع ان خطها رحمه الله ضعيف ما تقدر تقراه لكن من شده محبته له. فالانسان كلما احب شيئا شخصا حاول ان يكون مثله في خصاله. فاذا احببت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان هذه المحبه سوف تقودك الى اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الآية التي يسميها علماء السلف يسمونها آية المحنة يعني الامتحان لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون والجواب لا 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 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وش الجواب؟ الجواب المتوقع فاتبعوني تصدقوا في دعواكم. لأن الآن الشرط المشروط إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعواكم أنكم تحبون الله. لكن جاء جواب اتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى أن الشأن كل الشأن أن يحبك الله عز وجل. هذا هو الثمر وهو المقصود. وإذا لكان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني تصدقوا في دعواكم، لكن جاءت يحبكم الله لأن هذا هو الثمر. فالشأن كل الشأن أن الله يحبك، جعل الله وإياكم من أحبابك، لا أن تحب الله، لأن كل إنسان يدعي ذلك. وربما يكون ظاهرك محبة الله لكن في قلبك شيء لا يقتضي أن الله يحبك، فتبقى غير حاصل على الثمر. نعم.
أن يقول الإنسان أنا أحفظ هذا الشيء
مثلا إرضاء لشيخي
أو
لأكل
على مكان عن
الشيخ. يا أخي نيات القلوب دقيقة للغاية. ربما يقول أنا أحفظ الشيء لأجل يشجع كلاب أي حسن. ربما يقول أنا صائم اليوم يوم الاثنين أو أيام الجمعة يشجع إخوانه. إن الله سبحانه وتعالى حكم العدل يعطي كل عامل بقدر عمله، فقد يكون هذا الشخص محبوبا إلى الله من وجهه ومكروها إلى من وجه آخر. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الإنسان يجتمع في حقه إيمان وكفر طاعة ومعصية، ويكون محبوبا من وجه ومكروها من وجه آخر. ثلاثة. يلا.
هل يخرج من هذه الآية ضمن أن إذا كان هو رجل عاصي يحلم ذنوب ثم زاد المحبب في مع الله هذا المحبب سبب أن يغفران ذنوب الذي قبل؟
لا بد من التوبة، وهو إذا أحب الله لا بد أن يتوب. لا بد أن يتوب.
ومن جملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم بالدرس وتعلقتم بأنفس علم طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا.
نعم، صدق رحمه الله وعفى عنه. ويدل لهذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، وبين الضار والنافع، وبين الطاعة والمعصية، وبين أولياء الله وأعداء الله، إلى غير ذلك. وتارة يحصل هذا الفرقان بوسيلة العلم، يفتح الله على الإنسان من القلوب ويسر له تحصيلها أكثر ممن لا يتق الله. وتارة يحصل له هذا الفرقان بما يقيه الله تعالى في قلبه من الفراغ. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان يكن فيكم محدثون فعمر. فالله تعالى يجعل لمن اتقاه فراسه يتفرس بها فتكون موافقه للصواب. فقوله تعالى: يجعل في فرقانا، يشمل الفرقان بوسائل العلم والتعلم، والفرقان بوسائل الفراسه والإلهام، أن الله تعالى يلهم الإنسان التقي ما لا يهم غيره. وربما يظهر لك هذا في مجراك في طلب العلم، تمر بك ايام تجد قلبك خاشعا منيبا الى الله مقبلا اليه مستقيا له، فيفتح الله عليك مفاتن معاني كثيره، تمر بك غفله ينغلق الصلب. وكل هذا تحقيق لقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ثلاث فوائد. واذا غفر الله للعبد ايضا فتح الله عليه ابواب المعرفه. قال الله تعالى: انا انزلنا اليك كتابا بالحق لتحكم بين الناس بما اراك بما اراك الله ولا تكن خائنا خصيما، وبعدها واستغفر الله. ولهذا قال بعض العلماء: ينبغي للانسان اذا استفتي ان يقدم استغفار الله حتى يبين له الحق، لان الله قال: لتحكم، ثم قال: واستغفر الله.
الامر الثاني من آداب الطالب في نفسه: كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قصى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع.
هذا من أهم ما يكون الإنسان يكون على طريق السلف الصالح في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والمعاملات وغيرها، كذلك أيضا يترك الجدال والمراء، لأن الجدال والمراء هو الباب الذي يقفل طريق الصواب. فإن الجدال والمراء يحمل المرء على أن يتكلم لينتصر الناس فقط، حتى لو بان له الحق تجده إما أن ينكره وإما أن يؤوله على وجه مستقر انتصار ليش؟ لنفسه وإرغاما لخصمه على الأخذ بقوله. فإذا رأيت من أخيك جدالا ومراء بحيث يكون الحق واضحا ففر منه فرارة من الأسف، يعني بحيث يكون الحق واضحا ولكنه لا 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 لم يتبعه ففر منه فرارة من الأسف، وقل: ليس عندي إلا هذا اتركه. و كذلك الخوف لأن الكلام، الخوف لأن الكلام أيضا مضيع للوقت، لأن يتكلم بأشياء من أوراق الأشياء. مر علي اليوم في دراسة بعض الطلبة يقول: ما هو العقل؟ حد العقل، عرف العقل لغة واصطلاحا وشرعا وعرفا، هذا ما تعرف يحتاج إلى العقل والضحى. نعم نحتاج كلام أن الكلام دخل علينا الأشياء هذه، يجد الواحد أنه مده وش العقل هذا. سبحان الله، الظاهر إذا يثبت في تعريف العقل صار مجنون. نعم، لأن هذا أمر واضح ما يحتاج إلى تعريف، لكن هؤلاء أخذوا الكلام صدوا الناس عن الحق وعن المنهج السلفي البسيط بما يريدونه من الشبهات والتعريفات والحدود وغيرها. وانظر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الرد على المنطقيين، تبين لك الأمر، أو في نقل المنطق وهو مختصر وأوضح لطالب العلم، يتبين لك ما هم عليه من الضلال. ما الذي حمل علماء جهابذة على أن يسلكوا باب التأويل في باب السلف إلا أن الكلام؟ لو كان كذا لكان كذا، لو كان مستوى العرش حقيقة لازم أن يكون محدودا، لماذا لما عرش محدود؟ لو كان يرى لازم أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة لازم أن يكون جسما، وهل مجرد يعطونك من الكلام الذي يضيعك وهم يظنون أنهم يأتون في سواء السبيل. فإذا من المهم لطالب العلم أن يترك الجدال والمراء وأن يترك ما يرد على ذهنه من الإرادات. إذا قلنا كذا فكيف يكون كذا؟ اترك هذه الأشياء، لا تتنطع، اجعل علمك سهلا ميسرا. يعني الأعرابي يجي بعيره يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسائل الدين وينصر بدون مناقشة، لأنه ليس عنده إلا التسليم. أما المناقشات والمراء والجدال فهذا يضر الإنسان. فالشيخ أبو بكر جزاه الله خير يعني ألمح إلى هذا الأمر، وما يجلب الآثام ويصد عن الشر. إيه نعم.
يعني يوصفون نفسهم
بأنهم
أخطر.
إيش؟
يعني
يوصفون
أنفسهم بأنهم أخطر. كل واحد.
نحن إيش؟
أخطر.
أسد.
أسد.
أسد. أسد. إيه.
والناس الذين يحاربون معه قد صعدوا يحاربون منه، وكذلك نحن أن يحاربون من الأخطر. يعني إذا تقول في نفسي
لا الحرب نحن نقول إذا رأيت الإنسان لا يريد إلا جل وتبين له اتركه في الرمل وثلاث الناس، لأنك لو تبقى من غروب الشمس إلى طلوعها ما ماتت أبدا، وربما ترتفع الأصوات ويحصل الغضب، وربما يحصل السب والشتم. نعم.
قلنا أن المضاري والمجادل باطل وعيالهم
لا في حال المجادل، لا، أما بيان بطلان قول لا بد أن تبين للناس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو سعيد قال الذهبي رحمه الله تعالى، وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام.
12 سطر
الوسط. الوسط.
نعم.
وصح عن الدارقطني أنه قال،
يعني كلام الذهبي، قال الذهبي وصح. نعم.
ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام
ولا القائل
ذهب ولا الجباب، ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا إذا وهؤلاء هم
يعني لذلك الدارقطني، يعني يبغض مع أنه ما دخل فيه، لكن ما له من نتائج سيئة وتطويل بلا فائدة وتشتيت فيما هو متيقن وإرباك بالأفكار وهجر بالآثار. ولهذا ليس شيء فيما أرى أضر على المسلمين في عقائدهم من علم الكلام والمنطق. وكثير من علماء الكلام الكبار أقروا في آخر حياتهم أنهم على دين العجائب ورجع إلى الفترة الأولى لما علموا من علم الكلام. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية: وأكثر من يخاف عليه الضلال هم المتوسطون من علماء الكلام، لأن من لم يدخل فيه فهو في عافية منه، ومن دخل فيه وبلغ غايته فقد عرف فساده وبطلانه ورجع وصدق رحمه الله. وهذا هو الذي يخاف في كل علم، يخاف من الأنصار الذين في عرض قريب، لأنهم لم يروا أنفسهم أن لم يدخلوا في العلم فيتركوه لغيره، ولم يبلغوا غاية العلم والرسوخ فيه فيضلون ويضلون. لكن علم الكلام خطير لأنه يتعلق بذات الرب عز وجل وصفاته، ولأنه يقتل النصوص تماما ويحكم العقل. ولهذا كان من قواعده أن ما جاء في النصوص من صفات الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أقره العقل فهذا نقره بدلالة العقل لا بدلالة السمع، شفاء بالله. قسم نفاه العقل فيجب علينا نفي دون تردد لأن العقل نفاه. ولكن عقل من؟ قال الإمام مالك رحمه الله: ليس شعري بأي عقل يذم الكتاب والسنة، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا قوله أخذنا بقوله وتركنا من أجل الكتاب والسنة، هذا لا يمكن. القسم الثالث ما لم يرد العقل بنفيه ولا إثباته. فمن قال إن شرط الإثبات دلالة العقل قال أليش؟ قال يرد، لأن العقل لم يثبت. ومن قال أن شرط قبول، نعم، ومن قال إن من شرط قبوله ألا يرد العقل قال إنه يقبل، وأكثرهم يقول إنه يرد ولا يقبل، لأن من شرطه من شرط الثالث أن يدل عليه العقل. وبعضهم توقف قال إذا لم يثبت العقل ولم ينفه فواجب علينا أن نتوقف. وكل هذه قواعد ما أهل الله بحن سلطان، ظلوا بها وأضلوا والعياذ بالله، وارتبقوا وشكوا وتحيروا. ولهذا أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، عند الموت والعياذ بالله يترددون. هل الله جوهر ولا عرض؟ هل هو قائم بنفسه أو بغيره؟ هل يفعل أو لا يفعل؟ هكذا عند الموت، فيموت وهو شاهد، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا كانت طريقته طريقة السلف الصالح سهل عليه الأمر، ولم يرد على قلبه شك ولا تشكيك ولا تردد. نعم.
وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس.
فلذا لكن يا إخواني اعلم أن من المتأخر من قال إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة ومؤولة، وجعلوا الأشاعرة والماتريدية وأشباههم جعلوهم من أهل السنة، وجعلوا المفوضة هم السلف، فأخطأوا في فهم السلف وفي منهجهم، لأن السلف لا يفوضون المعنى إطلاقا. بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. واستدل لذلك بأننا إذا كنا لا ندري معاني ما أخبر الله به عن نفسه من أسماء وصفات، نعم، إذا كنا لا ندري جاءنا الفلاسفة ضروره إلا بحفظ أنتم جهال، نحن اللي عندنا العلم، ثم تكلموا بما يريدون وقالوا المراد بالنص كذا وكذا، ومعلوم أن معنى بالنص خير من توقف فيه، وأنه ليس له معنى. فأنتبهوا لهذا، أن بعض الناس يرى أن أهل السنة والجماعة يدخل فيهم المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية وغيره، ويقسم أهل السنة إلى قسمين: مفوضة ومؤولة. ثم نقول من العجب العجاب طريقة السلف أسهل وطريقة الخلف أعلم أحد. سبحان الله، كيف تكون طريقة السلف أعلى أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ وهل يمكن أن تكون طريق أعلم وأحكم وليس أسلم؟ بل يلزم من كون طريقة الخلف أعلم وأحكم أن تكون أسلم بلا شك، لأن شخصا يقول هذا النص له معنى وعناوين به أعلم بلا شك وأحكم، من شخص يقول ما أدري وعندي من منزلة ألف باء كاف ما أدري. فلا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بالحق واتباع الحق، الحكمة اتباع الحق والعلم والحكمة. فهذا تناقض عظيم، ولهذا كان القول الصحيح هذه العبارة أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، جعلنا الله وإياكم على هذه الطريقة. نعم.
تلزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأمر الثالث من آداب الطالب في نفسه.
يلزم من كوننا نحث الطلبة على منهج السلف، يلزم من ذلك تحريضهم على معرفة منهج السلف، أليس كذلك؟ فنطالع الكتب المؤلفة في هذا كثيرة على النبل وغيرها، النبل وغيرها، حتى نعرف طريقهم ونسلك هذا المنهج القوي. اما نقول اتبع السلف ولكن ماذا يفهمون فهذا ناقص بالعلم. نعم.
ملازمه خشيه الله تعالى، التحلي بعماره الظاهر والباطن، والباطن بخشيه الله تعالى، محافظا على شعائر الاسلام واظهار السنه ونشرها بالعمل، بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى.
وهذا الذي قاله الإمام أحمد صحيح، أصل العلم خشية الله. وخشية الله هي الخوف المبني على العلم والتعظيم، خشية الله هي العلم، هي الخوف المبني على العلم والتعظيم. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالإنسان إذا علم الله عز وجل حق العلم وعرف حق المعرفة فلا بد أن يقوم في قلبه خشية الله، لأنه إذا علم ذلك علم عن رب عظيم، عن رب قوي، عن رب قاهر، عن رب عالم بما يسر ويخفي الإنسان، فتجده يقوم بطاعة الله عز وجل أتم قيامه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلماء: والفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم المخشي، والخوف من ضعف الخائف. الخوف يكون ضعف الخائف وإن لم يكن المخوف عظيما، ولهذا يخاف الصبي من فتى أكبر منه وقريبا، لكن الأكبر من هذا الفتى يخاف من الفتى ولا لا؟ وين أنتم يا أخوان؟ يا جماعة، الصبي الصغير له سنتين، يخاف من صبي له 6 سنوات، تدرون لا؟ طيب، لعظم المخوف ولا لقصر الخائف؟ لقصر الخائف. طيب، هذا الذي له 6 سنوات يخاف من له 10 سنوات، إذا ليس عظيما. فالفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم المخشي، والخوف من نقص الخائف. ولهذا بعض الناس يخاف من لا شيء لأنه رعدين، تعرفون رعدين؟ جبان يخاف من كل شيء. ولهذا يضرب المثل بالرجل وقال هو يخاف من ظلاله، يمشي مثلا في القمر فيرى الظلال يقول هذا واحد لحقنا ثم يهرب، وهذا ظلال معه تقطع رجليه وهو يقول انا نجوت من هذا الرجل لانه جبان. فالحاصل ان الخشيه اعظم من الخوف، ولكن قد يقال خاف الله فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، وهذا في مقابل فعل هؤلاء الذين يخافون من الناس. نعم.
فالزم خشيه الله في السر والعلن، فان خير البريه من يخشى الله تعالى وما يخشاه الا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله.
وقوله وفقه الله لا يعد عالما يعني عالما ربانيا، وأما كونه عالما ضد الجاهل فهذا يقال من الذي ألف المنجد رجل نصران، وفيه من البلاغة من معرفة اللغة العربية شيء كثير، وإن كان فيه غلطات كثيرة وأشياء تؤخذ عليه من ناحية الدينية، لكن العالم الذي يعمل بعلمه هو الذي يصدق عليه أنه عالم رباني، لأنه يربي نفسه أولا ثم يربي ما يربي غيره ثانيا. نعم.
وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء التسعة، فقال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد، أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه، قال سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى.
إذا لابد من العمل بما علم، لأنه إذا لم يعمل بعلمه صار من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. هذا واحد. إذا لم يعمل بعلمه أورث الفشل في العلم وعدم البركة ونسيان العلم، لقول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون كلمة من بعد مواضعه بعدها آية مش بعدها ونسوا حظا مما ذكروا. وهذا النسيان يشمل النسيان الذهني والعمل، قد يكون معنى ينسونه ذهنيا او ينسونه يسرقونه، لان الانسان في اللغه العربيه يطلق بمعنى الترك. اما اذا عمل الانسان بعلمه فان الله تعالى يزيده هدى، قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزيدهم تقوى، ولهذا قال واتاهم تقواهم. إذا عمل بعلمه ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم، ولهذا روي عن علم أبي طالب رضي الله عنه أنه قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وتروى هذه اللفظة العلم يهتف بالعمل لأن يدعوه فإن أجاب وإلا ارتحل. ما الذي يرتحل؟ العلم. وهذا واضح، لأنك إذا عملت بالعلم تذكرته كل ما عملت. وأضرب لكم مثلا برجل عرف صفة الصلاة من السنة وصار يعمل بها كلما صلى، هل أنت ما عليه؟ لا نسى، لأنه يتكرر عليه، لكن لو ترك العمل به نسى. وهذا هذا دليل محسوس على أن العمل بالعلم يوجب ثبات العلم ولا ينسى. نعم.
الأمر الرابع دوام المراقبة، التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك، ينطلق قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والشعر والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه.
هذا من المهم دوام المراقبة لله، وهذا من ثمرات الخشية، أن الإنسان يكون مع الله دائما يعبد الله كأنه يراه، يقوم للصلاة فيتوضأ وكأنه ينفذ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يقوم يتوضأ وكأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتوضأ، ويقول من توضأ نحن وضوئها كما المراقبة. وهذا أمر مهم. وقوله يكون سائرا بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، هذا أحد الأقوال في هذه المسألة، وهي هل الأولى للإنسان أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، أو يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. ومن العلماء من يفصل ويقول إذا هممت بطاعة فغلب جانب الرجاء، أنك إذا فعلتها قبل الله منك ورفعك بها درجات من أجل أن تقوى، وإذا هممت عبد الله بن عوض بمعصية فغلب جانب الخوف حتى لا تقع فيها. فعلى هذا يكون التغليب لأحدهما بحسب حال الإنسان، ومنهم من قال إنه بحسب الحال على وجه آخر، فقال أما في المرض فيغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، ولأنه إذا غلب في حال المرض جانب الخوف فربما يدفعه ذلك إلى قنوط من رحمة الله، في حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن الصحة مدعاة للفساد، كما قال الشاعر الحكيم إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، يعني مفسدة عظيمة. والذي أرى أن الإنسان يجب أن نعامل حاله بما تقتضيه حاله، وأن أقرب الأقوال في ذلك أنه إذا عمل خيرا فليغلب جانب الرجاء، وإذا هم بسيء فليغلب جانب الخوف. هذا أحسن ما أراه في هذه المسألة الخطيرة العظيمة. طيب، إذا قال قائل تغليب جانب الرجاء هل يجب أن يكون مبنيا على سبب صالح للرجاء، أو يكون رجاء المفلسين؟ الأول، يعني الإنسان مثلا يعصي الله يعلمه أبدا ويقول رحمة الله وسعه، هذا غلط، يعني إحسان الظن بالله ورجاء الله لا بد أن يكون هناك سبب ينبني عليه الرجاء وإحسان الظن، وإلا كان مجرد أمنية والتمني كما يقول عامة أهل نجد، يعني العوام أهل نجد يقولون التمني رأس مال المفاليس، تعرفون المفاليس؟ منهم اللي ما عندهم شيء يقول إن شاء الله الحمد لله أبي أبشر وبائس عندي أموال وأشياء عظيمة. فك الأعراض فك هذا فيها هكذا حكية لنا والله أنا أسطح ولا لا، لكن يعني حال الأولين وبلهتهم يعني يمكن تكون يمكن أن تكون هكذا والله أعلم. نعم انت الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم: الأمر الخامس من آداب الطالب في نفسه خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع والتواضع الحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم بعزة العلم دليلا للحق. وعليه فاحذر نواقض هذه
قوله تحل بعذاب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، لأن المقام يقتضي هذا أن يكون عند طالب العلم عفة عما في أيدي الناس وعفة عما يتعلق بالنظر المحرم وحلم لا يعاجل بالعقوبة إذا أساء إليه أحد وصبر على ما يحصل من الأذى مما يسمعه إما من عامة الناس وإما من أقرانه وإما من معلمه، فليصبر وليحتسب. والتواضع للحق وكذلك للخلق، يتواضع الحق بمعنى أنه متى بان له الحق خضع له ولم يبذل بدله، نعم ولم يبذل سواه بديلا. وكذلك للخلق، فكم من طالب فتح على معلمه أبوابا ليست على بال منه، ولا تحترم شيئا. وقول سكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، هل أيضا ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن الصفة سواء كان في مشيته أو في تعامله مع الناس، وأن لا يكثر من القهقه التي تميت القلب وتذهب الوقار، بل يكون خافضا للجناح متعجبا بالاداب التي تليق بطالب العلم. وقوله متحملا ذل التعلم لعزه العلم، هذا جيد، يعني انك لو اذللت نفسك للتعلم فانما تطلب عز هذا العلم، فيكون تذليلها بالتعلم لأنه ينتج ثمرة طيبة. نعم.
وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا.
الخيلاء هذه تحدث للإنسان طالب العلم، وللإنسان كثير المال، وللإنسان سديد الرأي، وكذلك في كل نعمة أنعم الله بها العبد ربما يحصل عنده الخيلاء. والخيلاء هي الإعجاب في النفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن، كما جاء في الحديث من جر ثوبه خيلاء. فالإعجاب يكون بالقلب فقط، فإن ظهرت آثاره فهو خيلاء. وقول إنه نفاق وكبرياء، أما كونه كبرياء فواضح، وأما كونه نفاقا ف فلأن الإنسان يظهر بمظهر أكبر من حجمه الحقيقي، وهكذا المنافق يظهر بمظهر المخلص الناصر وهو ليس كذلك. نعم.
ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. قلت: يمسكها خوفا.
من قال؟
الشيخ
الذهبي. نعم.
قلت: يمسكها خوفا من أن يقصر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء.
صحيح، يخطر في يده يعني يحركها تحريكا معينا يدل على أنه عنده كبرياء وعنده خيلاء، فيقدر بيمين على شماله لئلا تتحرك. نعم.
ومن دقيقه يا شيخ ولا من دقيقة؟
إيش؟
يقول: ومن دقيقه ما أسنده الذهبي.
نعم.
ما هي من دقيقة ما أسنده الذهبي؟
لا، من دقيقه أي الحذر، الحذر من نواقض هذه الآداب التي ذكرها.
وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر، وعنوان حرب حرمان. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي.
نعم. احذر داء الجبابرة.